بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الأبحاث، أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. مقترحات لتسهيل الحج والعمرة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فبناء على خطاب المقام السامي رقم كذا وتاريخ كذا الموجه من جلالة الملك حفظه الله إلى فضيلة رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بخصوص عرض الرسالة التي هي من تأليف الشيخ علي الصالح الخاصة بنقل مقام إبراهيم عليه السلام والبناء بمنى وبعض المقترحات في المسجد الحرام على هيئة كبار العلماء لدراسة المقترحات التي تضمنتها الرسالة وبيان الرأي فيها، وفي الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر صفر عام 1395 جرى من مجلس الهيئة استعراض الرسالة المذكورة فوجدت تتلخص فيما يأتي. أولا، اقتراح بنقل المقام من مكانه الحالي إلى مكان آخر ليتسع المطاف للطائفين أيام الحج. ثانيا، اقتراح بالبناء في منى بصفة جاء وصفها وتحديدها في الاقتراح. اقتراح ببناء طرق معلقة في المسعى فوق الساعين تنفذ إلى الحرم دون أن يتأذى أو يتأذى الساعون. رابعا، اقتراح باستغلال هواء المطاف بتسقيفه بطريقة جاء وصفها وتحديدها في الاقتراح، واقتراحات بربط منى بالحرم الجديد بربط مبنى الحرم القديم بالجديد وتبليط حصوات الحرم. ثم جرى من المجلس مناقشة هذه المقترحات ومداولة الرأي فيها وتكرر ما يلي.
يعني كل شيء يحصل في الحرم، كل شيء يحصل في الحرم إنما هو بالرجوع إلى العلماء حتى لا يحصل شيء يخالف الشريعة. نعم.
أولا، بالنسبة لموضوع نقل المقام فمما لا شك فيه أن وضعه الحالي يعتبر من أقوى الأسباب فيما يلاقيه الطائفون في موسم الحج من المشقة العظيمة والكلفة البالغة التي قد تحصل بالبعض إلى الهلاك أو تقارب، وذلك بسبب الزحام والصلاة عنده. وقد سبق أن بحث موضوع نقله
أن بحث موضوع نقله
وصدر من سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته فتوى بجواز نقله شرعا، إلا أنه رؤي الاكتفاء بتجربة تتلخص في إزالة الزوائد المحيطة بالمقام ويبقى في مكانه، فإن كان ذلك كافيا ومزيلا للمحظور استمر بقاؤه في مكانه، وإلا تعين النظر في أمر نقله. وحيث مضى على هذه التجربة عدة سنوات واتضح أن بقاؤه في مكانه الحالي لا يزال سببا في حصول الزحام والمشقة العظيمة به، ونظرا إلى أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير وأن النصوص الشرعية قد تضافرت في رفع الحرج عن هذه الأمة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد تتبعت الهيئة الآثار الواردة في تعيين مكان مقام إبراهيم عليه السلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره بعض المفسرين والحديث والتاريخ أمثال الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهم، فترجح لديها أن مكانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وبعض من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في صقع البيت، ثم أخره عمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين، ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعد ذكره الأحاديث الواردة في الصلاة عنده قال: قلت: وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قال أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. وقال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا. فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه وساق بسنده عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد وكان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما تقدم والله أعلم انتهى. وقال رحمه الله تعالى في معرض تفسير قوله تعالى فيه آيات بينات قد كان أي المقام،
يعني الأثر الثاني هذا هو مجاهد عنه قال عمر يقول فحوله رسول الله إلى موضعه، فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله إلى موضعه. هذا يخالف ما سبق أن عمر هو الذي نقل هذا المقام، ثم وقد كان ملاصقا بالكعبة، فأول من فعل ذلك هو عمر رضي الله عنه وليس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما حوله، النبي وأبو بكر وصدر من خلافة عمر كان الأمر على ما عليه، ثم عمر رضي الله عنه نقله بعد ذلك.
قد كان أي المقام ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال الحافظ ابن حجر في الجزء الثامن من الفتح كان عمر رأى أن إبقاءه أي مقام إبراهيم عليه السلام يلزم منه التضييق على الطائفين أو على المصلين، فوضعه في مكان يرتفع به الحرج. وقال الشوكاني في تفسيره فتح القدير على قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو أي المقام الذي كان ملتصقا بجدار الكعبة، وأول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بأسانيد صحيحة وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق مختلفة. وبناء على ذلك كله فإن الهيئة تقرر بالإجماع جواز نقله شرعا إلى موضع مسامت لمكانه من الناحية الشرقية نظرا للضيق والازدحام الحاصل في المطاف والضرورة إلى ذلك ما لم يرى ولي الأمر تأجيل ذلك الأمر لمصلحة.
نعم، يعني أنه ما ورد في الشريعة التعبد والتوقيف على هذا المكان، أن يكون في مكانه ولا يحول عنه، وأنه لا يجوز كالكعبة مثلا، فنحن لا ننقل الكعبة عن مكانها هذا إلى مكان آخر، نحركها مترين ثلاثة أربعة خمسة، هذا توقفية هكذا. أما المقام هذا الذي كان إبراهيم عليه السلام كان يقف عليه وهو يرفع بناء الكعبة، وظل الأمر على هذا حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه ثم كان عمر، فنقل عن هذا المكان حتى لا يضيق على الطائفين، فرأى عمر رضي الله عنه هذه المصلحة. فلم يرد إذن في نصوص الشرع ما يدل على أن وجود المقام في هذا المكان توقيفي وعليه فلا يجوز أن نتحول. أما والمسألة مسألة كذية هو وجود المقام موجود يوجد في هذا المكان أو يتأخر شيئا لرفع الحرج عن المسلمين فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في هذا، فالأمر إذن يرجع فيه إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. وسبق معنا رسالة جيدة جدا للعلامة المعلمي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو أنه لا بأس بذلك، والأفضل أن يكون على مسامتته فيما هو موجود الآن، لكن يتأخر بس ما يبعدون عن هذا المكان، إنما يرجعون مثلا إلى الخلف بنفس المحاذاة، وبذلك يحصل التوسعة على الطائفين حتى لا يتزاحم الناس، لأن الناس يصلون خلف المقام، وهذا مكان الطائفين، هذا مكان الطائفين الأصل ومقام الطائفين، فالناس يصلون خلف المقام فيحصل من الزحام في مواسم الزحام ما قد يؤدي إلى هلكة بعض الناس. فطالما أن المسألة ليست توقيفية فيرجع في هذا إلى المصلحة الشرعية، إلى المصلحة التي يقدرها ولاة الأمور من العلماء والأمراء، وهذا الذي يتفق مع عدالة الشرع، ولهذا الهيئة بالإجماع رأت أنه لا بأس بتأخير المقام عن مكانه شيئا ما إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. ليه يا أخواني؟ لأن المسألة مو توقفية، لو المسألة توقفية خلاص نعم، إنما التوقيف عندنا الصلاة خلف المقام أيا كان بقى هذا المقام. نعم.
ثانيا، بالنسبة إلى البناء في منى، فلا يخفى أن منى مشعر من المشاعر المقدسة، وأنها مناخ من سبق، وأن أهل العلم رحمهم الله قد منعوا البناء فيها لكون ذلك يفضي إلى التضييق على عباد الله حجاج بيته الشريف، ونظرا إلى أن سفوح جبالها غير صالحة في الغالب لسكن الحجاج فيها أيام منى، وأنه يمكن أن تستغل هذه السفوح بطريقة تحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع العلة في منع البناء في منى، فإن المجلس يقرر بالأكثرية جواز البناء على أعمدة في سفوح الجبال المطلة على منى على وجه يضمن المصلحة للحجاج ولا يعود عليهم بالضرر، ويكون هذا البناء مرفقا عاما وما تحته لمن سبق إليه من الحجاج كبقية أراضي منى، على أن يكون الإشراف على هذا البناء للدولة.
نعم، الدولة هي التي تبني، وتبني على أعمدة بحيث لا تعطل الأسفل، فالأسفل يبقى الحجاج، ويكون هذا البناء بناء مرافق عامة لمصلحة الحجاج ولا يتملكه أحد الناس، نعم، بل يكون لمصلحة الحجاج. وقد وسبق أن قلنا بأن هذا الأمر أولا بالنظر إلى النهي الوارد، فإن الحديث فيه ضعيف، حديث فيه ضعيف، وأما ما يتعلق بوضع الأبنية فإن الناس على عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله ما كان أحد يبني في هذا المكان في منى، وإنما من سبق إلى مكان فيها جلس فيه وكان أولى من غيره، وينصب فيها الخيمة ويبقى فيها مدة يعني أيام منى، ثم بعد ذلك يأخذ خيمته ويمضي ولا يبقى فيها بناء يضيق على الناس. وعليه اختلف أنظار أهل العلم في الأبنية التي تكون لمصلحة الحجاج ولا تعطل عليهم استغلال مكان فيها، والصحيح أنه لا بأس بوضع بعض الأبنية التي تكون مرافق للحجاج تسهل عليه، من ذلك بناء دورات مياه في هذه الأماكن لا تمنع على الناس الاستغلال، بل تساعد بل تيسر على الناس استغلال منها بناء كباري وطرق بحيث تؤدي إلى سوء الانتقال من غير تضييق لأرض منى، بناء وضع أشياء تكون طارئة كمطاعم ومحلات للأكل تكون طارئة كالخيام مثلا، يكون كالخيام والصاج الذي يجعل مؤقتا ثم بعد ذلك يزال من انتهاء الأيام، لكن هذا أيضا لخدمة الحجاج، فالحجاج يحتاجون إلى الطعام وإلى الشراب وإلى دورات المياه وإلى الآن سيارات تنقل وتسعف مرضاهم ومن وقعت له حوادث، وأيضا طرق يحصل بها نقل عربات الإطفاء لو حصل حريق، كل هذا طالما أنه ليس فيه تملك خاص لبعض الناس فلا بأس به ولا حرج، فيكون المنهي عنه والتملك الخاص لبعض الناس، أما وضع أشياء ينتفع بها الحجاج فلا بأس ولا حرج في ذلك طالما أنه تحت إشراف الدولة. نعم.
وقد توقف في ذلك صاحب الفضيلة الشيخان صالح اللحيدان وعبد الله بن غديان. ثالثا، بالنسبة لما يتعلق بتسقيف المطاف، فيرى المجلس أنه لا حاجة إلى ذلك ولما فيه من المضرة والمضايقات. رابعا، بالنسبة لبقية المقترحات،
المطاف نفسه يحصل فيه التسقيف، فقالوا لا حاجة إلى ذلك ولما فيه المضرة والمضايقات. نعم. الآن لكن قد يكون بعد ذلك يجعلون عليه الشمسيات والمظللة حتى تقي الناس من الحر، فهذا شيء طيب، مثل المظلات التي تكون في المدينة الآن في الساحات، جزاهم الله خيرا، يعني صراحة لا يألون جهدا في خدمة الناس. الآن تبقى في الساحة بدلا من حر الشمس وكذا تجد مظلات، هذه المظلات أوتوماتيكية تفتح وتضم بدون ما تشعر أنت، في لحظة مظلة موجودة في لحظة خلاص، وأنت في المسجد في المكان الغير مسقوف نفس المسألة، تجد نهارا تفتح المظلة وتجد ليلا تضم الإيه، فهذا من فضل الله عز وجل ومن تيسير هؤلاء والحمد لله، وأصبح الماء البارد في كل مكان وكذا، فكل هذا من التيسير. فالمطاف كذلك أيضا، الحر بقى شديد وقت من الضحى إلى قبيل المغرب والحر الشديد خصوصا في الظهيرة، فإذا وجدت هذه المظلات في الساحات وفي المطاف العالية، المظلات العالية التي لا تمنع الطائفين وتعوقهم وتظلل عليه الحمد لله، بل الآن يعطيك مظلات ويعطيك براد، مراوح بماء رذاذ خفيف كده براد، جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، حقيقة جهود جبارة، جهود جبارة يعني جبارة، وسلالم كهربائية وتصعد في أدوار الحرم بالسلالم الكهربائية، يعني ما بقي بس أنت تعبد فقط، تعبد. وبالنسبة للطعام والشراب الآن بقى داخل الحرم يأتيك من التمر واللبن والماء، ما لو بقي الإنسان في الحرم وما خرج إلى مطعم يكفي إن شاء الله، بل يتقاتلون على الموائد، ترى بعض الناس يقاتل الآخر، هديمة إذتي، هذا مكاني، أنا الذي أطعم الناس في هذا المكان، الآخر يقول لا أنا هذا مكاني، يعني يتقاتلون على إطعام الناس، فصار هذا والحمد لله الأمور ميسرة، والله عز وجل يعني يعلم ضعفنا، ولهذا تتيسر الأمور على حسب إيه الضعف، لأننا ضعاف. نعم. الآن سبحان الله دورات المياه شوف يعني بوفرة وكثيرة، ومع ذلك الإنسان أشق عليه دورة أمر دورة المياه، يطلع من الحرم عشان يطلع 20 متر خارج في الساحة وينزل دورة الماء بيبقى مشقة. طيب ما لو أنت على العهد الأول بقى هتخرج على سفح الجبل ولا خلف كذا، فالحمد لله الآن يعني الأمور ميسرة جزاهم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه البلد وأن يبقيها على التوحيد والسنة وأن يحفظ علماءها وبلاد المسلمين. نعم.
رابعا، بالنسبة لبقية المقترحات كبناء الجسور في المسعى وتبليط حصوات الحرم وتخطيط ميناء وربط مبنى الحرم القديم بالبناء الجديد، فما كان منها محققا للنفع فإن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المضار، فتحال إلى الجهة المختصة لدراستها وتقرير ما يحقق المصلحة في ذلك منها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم. من صلاة اللي ما كانش متبلط الأول، كان حصل كان حصل كانش موجود، يخبرني بعض الشيبان يعني العام الماضي احنا يقول كان هو زمان له مطعم كده هناك, بقول يعني من حوالي 60 سنة, بقول احنا كنا كان الكعكي في حاجة هناك حي الكعكية, ورجل يعني من كان من الاثرياء يقول احنا في انت عارف في الحي هذا, قلت له هو رجل شيبة يعني الان عنده حوالي 85 سنة يعني, فبيقول من حوالي يعني 50-60 سنة كان احنا كان هو جيب مكنة نور هنا كهرباء في الحي هنا, فكانوا شدين سلك منه للحرم, عاملين لمبتين كده لمبات يعني جنب بجوار الكعبة وكده شدين سلك كده من فكانت المسائل يعني الى عهد قريب يعني العهد قريب جدا كانت موجودة, والصور موجودة يعني مؤخرا, وكان الناس تروح بالإبل والجمال وتناخ عند بالقرب من الحرم, وكان المسعى هذا منفصل عن الايه عن الحرم وعن المطاف, وكان في طريق بين المسعى وبين, لكن الآن الحمد لله من فضل الله عز وجل ده هذا كمان ده كل ما مضى شيء, والآن بعد بناء توسعة الملك عبد الله أيضا هذه توسعة خطيرة يعني كل ما مضى شيء والتوسعة دي شيء آخر, يمكن تقريبا يعني ضعف الحرم الموجود على طريقة يعني بساحات بدورات مياه, يعني حقيقة جزاهم الله خيرا يعني هذا من لم يشكر الناس ما لم يشكر الله, ولكن مع ذلك برضو تجد التكفيريين قاعدين في الحرم يقول لك وآل سعود ويتكلم, ما في فائدة دول لو وصلت له يعني خط زمزم خاص إلى فمه برضه هيقول آل سعود, ولو أطعمت الليل النهار برضه هيقول آل سعود. ما زالت هنا ده العهود قريبة جدا, ما بالك انت بقى في مكان من قبل كان ايه. نعم.